أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في النوع الرابع، وهو في من أنواع المكاسب المحرمة ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، كما أشرنا وأن أشرنا فيما تقدم بأنه هذا النوع يشمل جميع الأفراد، حتى المباحة إذا قصد منها الحرام والعياذ بالله، كما وضحنا هذه المسألة. بعد ذلك دخلنا قلنا يشير المصنف إلى مجموعة من المسائل في هذا البحث. المسألة الأولى: تدليس الماشطة، المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها. نحن في هذا البحث قلنا بأنه الماشطة هي المرأة المزينة للنساء، وماشطة مشتقة من المشط، لأنها تستخدم المشط كأداة زينة لتمشيط النساء، من هنا سميت الماشطة. ثم اشرنا إلى هذه النقطة في الأبحاث السابقة، وقلنا بأنه نقلنا مجموعة من الأقوال ومجموعة من الروايات، لأنه قلنا الروايات في ذلك بعضها، قلنا الروايات تقريبا على ثلاثة طوائف: روايات تشير إلى الجواز المطلق، وروايات تشير إلى المنع المطلق، وروايات تقول ماذا بالتفصيل. هذا ما وضحناه في البحث السابق. الآن وقفنا عند هذه النقطة، وهي هذه النقطة، أنه يقول المصنف عليه الرحمة، هذا فقط لربط البحث، قال: وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة. يقول نحن عندنا بعض الأخبار تشير إلى كراهة الوصل، يعني بالشعر مطلقا ولو بشعر غير المرأة، يعني الوصل مطلقا مكروه، سواء بشعر المرأة أم بغير شعر المرأة، كمصوف والقطن أو كما قال شعر التيس أو ما شاكل ذلك. هذه الروايات تحمل على الكراهة فقط، يعني ظاهرها ما هو الكراهة. مثل ماذا؟ مثل هذه الرواية عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل. القرامل هي العبل، يعني هذه العبل المصنوعة من الصوف، عبل توضع للمرأة يسموها قرامل. قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، من باب تزيين المرأة، تكثير شعرها، إبرازها بشكل أفضل وما شاكل ذلك. قلت: صوف تجعله المرأة أو تجعله النساء في رؤوسهن. قال عليه السلام: إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. فيكتشف بأنه إن كان هذا فإن ظاهر لا خير فيه، يقول كراهة، يعني لا خير فيه، في هذه إشارة مو إلى الحرمة، يعني إذا كان غير الصوف وإن كان شعرا معذرة، لأن كلامنا احنا ما ليس كلامنا في الصوف الآن، كلامنا في الشعر. يقول الإمام: وإن كان شعرا فلا خير فيه، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. لا خير فيه قلنا يدل على الكراهة. لماذا؟ هم كذلك بقرينة الروايات المجوزة، بقرينة الروايات التي تجوز، بل فنحمل هذا على الكراهة. بل حتى لو فرضنا بأنه، لو احتملنا هذا الاحتمال بأنه لا خير فيه، فرضنا تحمل ظاهرها الحرمة، لكن بقرينة تلك الروايات الدالة على الجواز مطلقا، هذه بلا أشكال تحمل على الكراهة، خصوصا إذا لاحظنا بأن المطلق هناك أو العام له دلالة أقوى من المقيد أو المخصص، كما هو مبنى في علم الأصول. هناك بحث في محله بأن لو كان عندنا عام أو مطلق قوي الدلالة، وعندنا مقيد أو مخصص، هذا أقل منه أو حتى له دلالة، يعني دلالة على ما هو فيه الآن من حرمة أو وجوب أو ما شاكل ذلك. ولكن بما أن المطلق أو العام أقوى دلالة فنأتي إلى المقيد أو المخصص فيحمل على الكراهة مثلا أو الاستحباب في مورده، ولا يجعل أصلا هو ولا يتصرف في المطلق والعام، لأنه المطلق والعام أقوى دلالة منه. لا نقول بأن هذا يقيد ذاك أو نحمل المطلق على المقيد. متى نحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان في قوة في على مستوى واحد من الدلالة، إما إذا كان العام أو المطلق أقوى دلالة، هنا بلا إشكال هذه ماذا يكون؟ هذا يكون فقط نقول بأن هذا المقيد أو المخصص نحمله على الكراهة مثلا أو على الاستحباب في مورده أو ما شاكل ذلك. من هنا قال وإن كان شعرا، يقول الإمام سلام الله عليه وإن كان شعرا فلا خير فيه، قلنا هذا يقتضي ماذا؟ الكراهة بهذا البيان. قال من الواصلة والمستوصلة، هذا إذن وظاهر بعض الأخبار، وظاهر بعض الأخبار الأخرى ماذا؟ الجواز مطلقا، يعني حتى الوصل بشعر المرأة النساء جواز مطلقا. مثلا في رواية سعيد الأسكاف قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلن بشعورهن، قال عليه السلام لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قال قلت له بلغنا، هذا احنا الراوي الأسكافي أو الأسكاف سعد الأسكاف يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، فقاله الإمام ليس هناك، يعني ليس ما ذهبت، ليس إلى ذلك المعنى الذي ذهبت، ليس هناك يعني ليس إلى ما ذهبت إليه من معنى، أي ليس الرسول أراد ما فهمت، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، نستجير بالله، فتلك الواصلة والموصلة أو المستوصلة. طبعا هنا بلا إشكال، يعني هذا البحث في نكتة لطيفة، يعني نكتة مرتبطة ببحث الدلالة، بحث الدلالات. وحاصل ما نقوله بأنه النبي صلى الله عليه وآله هذا بعض المفاهيم لها عدة مصادق، مفهوم الواصلة والمستوصلة، ولكن يظهر من هذه الرواية وهم غيرها في هذا السياق بأنه ليس بالضرورة أنه يحمل على مصداق واحد، له عدة مصادق، وربما ذكر الإمام سلام الله عليه بعض المصادق ربما الخفية أو بعض المصادق البارزة مثلا أو ما شاكل ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وآله ذكر اللعن الوارد من النبي صلى الله عليه وآله على أهم مصادق الواصلة والمستوصلة، هذا مفهوم الواصلة والمستوصلة، يعني الواصلة التي توصل، المستوصلة مثلا المستوصل بها مثلا مثل اللي يصنع بها ذلك الشيء مثلا كما تقدم. على كل حال فالنبي صلى الله عليه وآله قال هناك إن صح التعبير هناك مجموعة مصادق لواصلة والمستوصلة. افترض مثلا باب المثال أنا أقر والله العالم، حتى مثلا تقديم الطعام لفاعل المعصية، الآن إنسان يريد أن يفعل معصية وقال قدموا لي طعام، هو في حال المعصية، ما المانع أن نقول هذا واصل ومستوصل؟ نفس الكلام، هذه باب المثال ها. فأقول هذه مصادق. فهنا النبي صلى الله عليه وآله أنه إرادة النبي من هذا المعنى هو المعنى الذي هو أهم، أو أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا بيّن؟ بيّن المعنى الكلي، قال نفس الواصلة والمستوصلة هذا عليه يعني صح التعبير خل تحت دائرة اللعن. هنا الإمام سلام الله عليه وضح ماذا؟ وضح أبرز المصادق، يعني هناك في كلمة النبي عندما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة هذا بيان الأمر الكلي، الإمام سلام الله عليه أذكر أهم مصادقه، أهم مصادقه كما هو هذا أمر متعارف في المحاورات. فقال له المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما فهمت يا رجل أيها الأسكاف، فقال له لا المقصود هو ماذا؟ المقصود هو الواصلة مستوصلة، الواصلة تلك والعياذ بالله الزانية، استجيروا بالله تلك المرأة التي تزني في شبابها وبعد أن تكفر بعد يعني فقدت يعني لا يرغب فيها، فهي الآن والعياذ بالله نتيجة هالفعل المحرم، نتيجة هالملكة المترسخة لا تتوب سبحان الله، فتصل إلى مرحلة خطرة، وبالتالي تقوم بدور إنها تنشر الفاحشة والعياذ بالله، ولها مرادد كثيرة على كل حال. نستجر بالله. فشاهدي إذن هذه المرأة هي واصلة، وبعد ذلك كانت ماذا؟ مستوصلة بالجمع والوصل بين النساء والرجال في الفعل المحرم والعياذ بالله. هذا مثل الآن مثال آخر يذكرها جملة من الأعلام، مثلا عندما تأتي الرواية عنهم سلام الله عليهم، عورة المؤمن على المؤمن حرام. يعني أنت أول ما يتبادر ذهنك أن هذه العورة الظاهرية، يعني هذه العورة الظاهرية ما يجوز واحد ينظر إلى عورة أخيه المؤمن، رغم أن هذا أمر كلي له مصاديق، من مصاديقه كما تشير بعض الروايات إذاعة سرة. أنت الآن رجل مؤمن أعطاك سر من الأسرار وقال لك يا هذا احفظ هذا السر، فلما تذيع يعني كأنك شفت ماذا؟ عورته والعياذ بالله. إذن هذا مطلب لطيف في عالم الدلالة لابد أن يلتفت إليه. قال فقال له ليس هناك، يعني ليس ما ذهب، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قالت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصلة أو المستوصلة. الآن الشيخ الأنصاري الآن يقوم بعملية جمع بين هذه الأخبار اللي قلنا عندنا تقريبا ثلاث طوائف، روايات تدل على النهي المطلق كما تقدم، إذا هناك تذكرون تلك الروايات لعن الله كذا كذا أول ما بدأنا الأبحاث، واضح أول ما بحث ذكرنا جملة من الروايات هناك اللي تدل على النهي المطلق مثلا، واضح نعم. هذا وبعضها على الإجازة مطلقا وبعضها على التفصيل، قلنا بين شعر الإنسان وبين غير الإنسان، هذا ما ذكرناه في الأبحاث السابقة. الآن المصنف هنا في صدد الجمع بينها، قال أول ما يمكن أن يجمع بأنه نحكم بكراهة وصل مطلق الشعر، يعني نفس مطلق الشعر سواء شعر إنسان أو غير إنسان هذا مكروه، لاحظ. وتشتد الكراهة أكثر بماذا؟ بوصل شعر المرأة، يعني وتشتد الكراهة وبشعر ماذا؟ قلنا أولا الحكم بكراهة وصل مطلق الشعر، لأنه هذا حسب ما ورد في النهي، وقلنا لماذا هنا نحمل هذه الروايات التي قالت حسب رواية النهي المطلق، أي لماذا؟ لأنه نحن وإن كان عندنا روايات تقول بالنهي المطلق لكن عندنا الجواز المطلق، فهذا له دلالة، فهذا له دلالة، وبالتالي كما أشرنا أنه نحمل على الكراهة دون التحريم لمكان تلك الروايات الدالة على الجواز المطلق كما أشرنا قبل قليل لقوة الدلالة. قال ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن اللي تقدمت، أنا ذكرت رواية عبد الله بن الحسن ماذا قال؟ سألته عن القرامل قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال عليه السلام إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصل. هذه قلنا نحملها على ماذا؟ على على الكراهة، وشدة الكراهة وشدة الكراهة ماذا؟ في وشدة الكراهة في الوصل بشعر بشعر المرأة، هذه كما في رواية ابن أبي عمير لتذكرها، رواية ابن أبي عمير المرسلة. أنا أذكركم بالروايات فقط، هذه دخلت ماشطة على رسول الله وقال قال، هذه هم نشير لها إلى أنها تحمل على شدة الكراهة إذا كان الوصل بشعر المرأة. يقول وبما أن نحمل، ويعني أحد قرائن الحمل طبعا قال كما قلنا، هذا بعد بحث هم أشرت له أنا قبل قليل ولكن باب ربط بهذا البحث، أن تقرر طبعا عندنا في علم الأصول هناك أن إذا كان عندنا عام أو مطلق ولهم دلالة قوية بلا إشكال نحمل الخاص والمقيد على الكراهة، لا نستطيع أن نحمله على الحرمة لأنه المطلق والعام أقوى دلالة وأكثر دلالة في المقام. قال وعن يعني هذا أولا. ومما يؤيد هذا الحمل ما ورد عن الخلاف والمنتهى، الخلاف لشيخ الطوسي والمنتهى للعلامة، قال من الإجماع. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. إذن هذا مؤيد، يعني نفس حملنا لهذه الروايات بهذا المعنى يقول هذا أفضل حمل. الآن نجمع بين الروايات ما هي مطلقا والمجوزة مطلقا والمفصلة، نقول بأن هناك كراهة في الوصل مطلقا، وتشتد الكراهة أكثر إذا كان بشعر المرأة. ويؤيد هذا الحمل قلنا ما ورد في هذا الإجماع. هذا بالنسبة للكلام في انصح التعبير في حكم الواص وصل الشعر. يعني عندنا الرواية ذكرت مجموعة من الأمور الأخرى، وأما ما عدا الواصل اللي عندنا النامس وعند الوشر وعند الوشم اللي تقدمت ما حكمها؟ قال وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا على ماذا؟ على الكراهة. فيمكن حملها على الكراهة لثبوت الرخصة مع رواية سعد في سعد الإسكاسن في مطلق الزينة، لأنه كما قلنا هذه. وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا، هذه رواية معاني الأخبار اللي سند عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبع قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموشرة والواصلة والمستوصلة. فقلنا إحنا إذا حملنا الواصلة والمستوصلة على الكراهة بالنسبة للشعر، بقية الأمور ماذا تكون هذه بعد؟ وأما ما عدا الوصف مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا، اللي قلنا النمص وكذا ذي، فيمكن حملها أيضا على ماذا؟ على الكراهة لثبوت الرخصة في رواية من؟ سعد في مطلق الزينة، بأنه رواية سعد ماذا قالت؟ سعد الأسكاف سئل أبو جعفر عن القرآن ماذا قال؟ كذا لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. فإذا عندنا مطلق الزينة وعندنا الزينة بهذه الأمور، مطلق الزينة لا بأس به. إذن هذا اللي ذكرتها رواية معاني الأخبار الواشرة والمستوشرة وكذا وكذا وكذا، هذا يحملها على الكراهة. يعني كأن عندنا مطلق الزينة جائز للمرأة بل مستحب، فهالأمور يكون فيها كراهة. الآن يأتي إن شاء الله مدى هذا الأمر. قال يقول وهذا مؤير طبعا خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهر المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. يعني يقول هنا بأن المستفاد من كلام الإمام عليه السلام هو عدم حرمة الواصل، أنه قال هناك اللي بمعنى وصل الشعر في رواية سعد الأسكاف، لأنه الذي حرمه الإمام ما هو؟ والعياذ بالله الزنا. حمل الوصل والمستوصل على ماذا؟ على الزنا والعياذ بالله، والقيادة في آخر عمري هذه والعياذ بالله. فشاهد إذن يستفاد منها عدم الحرمة، يعني عدم حرمة الوصل هذا يعني جعل الشعر قصدي، فيدل على أن الوصل بمعنى وصل الشعر كنا ليس حرام وصحيح. وبما هذا أولا، ثانيا بما أن هذا الوصل ذكر في سياق من؟ في سياق هذه الأمور الوشر والواش والنامص وما شاكل ذلك، فبلا إشكال بوحدة يعني وحدة السياق، ويعني والسياق يفيد وحدة الحكم كما هو معروف، أن إذا كانت في سياق واحد فإذا كان أحد هذه الأفراد جائز فبوحدة السياق يتوحد ماذا؟ الحكم. كما لو جاء مثلا يستحب الغسل عن كذا وكذا وكذا وكذا، ونعلم أن أحدها نشك هذا مكروه مستحب واجب كذا، فنقول لأنه جاء في وحدة السياق فنحكم عليه بوحدة الحكم وهو الجواز. مري واضحة هذه النقطة؟ نعم، إلا يكون عندنا دليل خارجي يدل على أن أحد أفراد هذه مثلا أفراد هذا القسم فرضا واجب أو مستحب، ده بحث آخر. الآن بهذا اللحاظ الآن عندنا مجموعة أمور ثبت أن أحدها جائز، هذا أولا. ثانيا
المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بما أنها جاءت في سياق واحد فهي ذات حكم ماذا؟ ذات حكم واحد. فإذا كان اللازم حمل المذكورات أيضا على الكراهة. وعلى هذا يقول بأنه خصوصا كما قلنا يعني مؤيد على حمل الكراهة إن النبي صلى الله عليه أو أن الإمام في النبوي المعروف لم يحمل الواصلة والمستوصلة على حمل الشعر، ذاك المحرم. أما وصل الشعر بما هو شعر ليس بمحرم. واضح النكتة؟ قال خصوصا مع صرف الإمام للنبوي للوارد في رواية الأسكاب الوارد في الواصلة عن ظاهره، ظاهره وصل الشعر والإمام حمله عن من؟ عن الزانية والعياذ بالله. المتحد سياقان يعني فعليك ما قلنا يحمل الجميع على الكراهة، المتحد سياقا مع سائر ما ذكر أين؟ ما ذكر في النبوي. ولعله يعني الحمل على الكراهة هذا ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة هنا، يعني هذا حمل ما ذكر في النبوي على الكراهة بقرينة هذا الواصلة يقول أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. كيف يعني كأنه عندنا الزينة مطلقا جائزة إلا في هذه الأمور. يقول لا، ما ذكرناه من جمع ومن تحليل لهذا الجمع وهو أنه الحمل على الكراهة بما تقدم من قراء وباح، يقول هذا أولى لنا من أين؟ من نحمل ما ذكر في النبوي أنه نحمله هذا على الكراهة أولى من أن نجعله من تخصيص عموم الرخصة. يعني كأنه عندنا كل زينة حلال إلا الوشم والوشر والنمص. لاحظ؟ يقول لا، هذا مو صحيح هذا الحمل، بالعكس ما حملناه نحن هو الصحيح، يعني الحمل على الكراهة في هذه الأمور. أما تقول لا بتلك الرواية الناهية مطلقا أو الرواية التي تقول بالزينة جائزة مطلقا، نقول كل زينة للمرأة حلال إلا ما استثتها رواية مثلا ما ورد في سعد الأسكاف مثلا أو غيره تدل فتمنع الوشم والوشر والنمص مثلا. الآن الواصل والموصول خرجناها لأنها ثبت في حقها الكراهة، نقول إحنا بوحدة السياق نقول حتى هذه الأمور تحمل على ماذا؟ على الكراهة، فنقول هذه مكروهة التزين بها مو حرام. فهذا الحامل هو أولى من أن نجعل ماذا؟ أن نخصص العموم الذي يقول كل زينة حلال وبقرينة هذه الرواية نقول نستثني هذه الأمور فإنها محرمة. يقول هذا الكلام غير تام. من هنا قال ولعله أولى، يعني الحمل على الكراهة لعله يعني مقصودنا الحمل على الكراهة، ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور مع أنه لولا الصرف لكان الجواب. يقول مع أنه الآن إذا اتضح إلى هذه النقطة، يقول لولا الصرف، أي صرف؟ يعني صرف المعنى المتعارف أو المعنى إن صح التعبير معنى الواصل والواصلة، يعني لولا هذا، يعني افترض هذا الآن أي لولا أنه مع أنه لولا الصرف. الآن لو فرضنا أنه الإمام بصرفه عن الظاهر، يعني بعبارة أخرى أي صرف الإمام عن ظاهرها، يعني مع أنه لولا الصرف أي صرف الإمام عليه السلام الواصلة عن ظاهرها، بأن قلنا الوصل حرام، افترض لو قلنا بأن الوصل حرام، يقول عندنا جواب بأنه تقييد حرمة الواصلة بأحد شيئين، إما يقول تخصيص الشعر بشعر المرأة أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدليس. يعني قلنا لولا أنه، أما أنا بعبارة أخرى لولا أحضر العبارة، مع أنه لولا الصرف، مع أنه لولا الصرف لكان الجواب. يعني لو الإمام سلام الله عليه ما صرف هذا الأمر، ما صرفها، ما جعل الواصلة والمستوصلة بمعنى الزاني والعياذ بالله، يقول هم نستطيع ترض ما صرف الإمام، نقول بأن هذا الأمر اللي هو الواص نقول حرام، لكن حرام مقيد بأمر مو مطلق الحكم، مو مطلقا حرام. إما أن يكون نحمل الواص بتخصص بشعر المرأة، يعني إذا كانت أوصلت بشعر امرأة أخرى هذا حرام بلا أشكال، وإما ماذا بتقييده، بتقييده إذا كان في مقام التدليس. لاحظوا إياي وصل، يعني إذ تقول لولا أن الإمام، فرضنا الإمام ما صرف عن ظاهرة، هل نستطيع أن نجيب؟ بماذا نجيب؟ نقول بأمرين بوجهين. ترض الإمام أبقى معنى الوصل والمستوصل على ما هو هذا المعروف، أحد مصادق المعروفة وهو وصل الشعر، ونريد نقول الرواية منعت لأن النبي قال لعن الله الواصل والمستوصل، فنقول بأن على، طبعا في كلام في معنى اللعن يأتي، نقول لو حملنا هذا اللعن على الحرمة، لأن كما واضح بأن لفظ اللعن لا يدل على الحرمة، هو عم من الحرمة والكراهة، لأن كما هو معروف أنه بمعنى الإبعاد عن الحق سبحانه وتعالى، الإبعاد عن الله سبحانه وتعالى، واضح؟ يعني اللعن بمعنى الطرد عن الطرد، وهذا أعم من كونه بفعل حرام أو بفعل مكروه، يعني حسب المراتب الموجودة فيه. فهذا بس على مستوى مناقشة لفظة اللعن، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح له في محله. ولكن هنا نقول لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لعن الله الواصل والمستوصلة، هذا اللعن هم يفيد الحرمة، هذا أولا، والواصلة والمستوصلة بمعنى ماذا؟ بمعنى التي تضع الشعر، مو ذاك المعنى المستقل الآخر. نقول لو على هذين الأمرين، الآن على هذين الأمرين نستطيع أن لا نقول حرمة مطلقا، نقول بقيدين أو بأمرين، إما أن تخصص الحرمة إذا كان الوصل بشعر شعري امرأة أخرى، هذا حرام بلا أشكال، أو أنه في مقام التدليس، يعني حتى من غير شعر المرأة هو أصلا هذه، ولو من القرامل أو من شعر التيس، ولكن بقصدها التدليس أنها تجمل المرأة لكي مثلا يرغب فيها بالزواج، يعني إخفاء عيوب وإظهار أمور جمال ليس بواقع، ليس بواقع فيها، أو الأمة المشترات أو معروضة للبيع تزين تجمل لأجل أن يرغب فيها مثلا، فهذا إذا كان في مقام التدليس أهم، فيشمل الوصل والمستوصل هم، حتى الوشم والوشر والنمص كل هذا إذا كان في مقام التدليس فلا أشكال بالحرمة. واضح
هذا اللي يشمل هذه الكل بنفس
نفسه. أحسنتم أحسنتم. فإذا لو قلنا كما قلنا، لو سلمنا واقعا بأنه بهذا المعنى، نقول هم نستطيع أن نرد، لو قلنا حتى لو ما صرفنا عن ظاهره وأبقينا على هذا الوضع، قلنا هم لا نقول بالحرمة مطلقا. من هنا قال مع أنه لولا الصرف لكان الجواب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته اللي هو الوشم والوشر في مقام ماذا؟ في مقام التدليس، في مقام التدليس. ومن هنا يقول فلا دليل، يعني على ما تقدم، فلا دليل على تحريمهما في غير مقام التدليس. يقول ما عندنا حرام أنه هذه الأمور ذكات، فالمرأة تروح ترتب أمورها، ما يشيضر إذا ما هي الآن المرأة تريد، أنا تقول أنا أريد أجمل نفسي، تروح تنمص، يعني تشيل الشعر الزائد في من جسمها، أو تحمر وجهها، أو ترتب شعرها، أو الآن مثل الكوافيرات الآن هذه المحلات الكوافير في مقام التزيين، يعني لا تقول الآن أنا لا لست مدلسة، أنا تقول لست مدلسة، أنا الآن فقط أريد أن أتزين، أتزين لزوجي لصديقاتي لأي قرض آخر مثلا، الآن بغض النظر عن الأغراض المحرمة أو شيء والعياذ بالله. فنقول هنا فلا دليل على هذا التحريم، عندنا دليل على التحريم، وحتى هذه الأمور المذكورة الوشر والوشم، الآن تعدل أسنانها، ترتب أسنانها، ترتب كذا شعرها، ترتب شكلها وما شاكل ذلك، فلا دليل على التحريم إلا يكونين في مقام التدليس، إذا كان في مقام التدليس بلا أشكال حرام. من هنا قال المصنف عليه الرحمة قال فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة أو المزوجة ذلك لزوجها. ما فيها إشكال، بالعكس تجمل من المستحبات للمرأة، الترتيب كذا، وما بل بعض الفقهاء يقولون بل يجب عليها رفع الموانع، إذا كان هناك موانع تنفر الزوج يجب رفعها، فضل عن أنه ذلك مسألة التزيين أمر مستحب في ذاته للزوج وما شاكل ذلك. يقول خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام الإمام الكاظم عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس، وهذا دال على أنه مطلق التزين، مطلق هذه الأمور فيها إشكال، النمص والبشر في حد ذاته لا إشكال فيها، تزيين مطلق الزينة، لكن إذا كان هناك إشكال فإشكال من جهة التدليس والعياذ بالله. إيه أحسنتم. وهذه يعني نفس الرواية اللي رواية من رواية علي بن جعفر، يقول هذه هم دالة وقرينة على صرف إطلاق لعن النامصة بأنه عندما قال بأنه هذه نجعلها بالعسل، هذه هم الرواية تفيدنا كقرينة على ماذا؟ تفيدنا كقرينة على هذا الأمر، تفيدنا كقرينة على هذا الأمر. أي أمر؟ أنه إحنا نحمل هذه النامصة وكذا على الكراه مو على الحرمة، لأن هذه الرواية مجوزة، وهذا معنى حف الشعر عن النامص، هذا معنى رفع الشعر، واضح؟ فهذه الرواية أيضا كصرف الواصلة عن ظاهرها تكون قرينة لصرف النبو عن ظاهره، لأن النبو بظاهره الحرمة مطلقة، لعن الله، فالإمام في تلك الرواية أعطى مصداق آخر في رواية الأسكار، وهنا الإمام سلام الله عليه الإمام الكاظم عليه السلام وضح بأنه تحف الشعر لا بأس به، فهذه قراءة تدل على أنه لا نأخذ بظاهر ماذا؟ بظاهر النبوي الذي يقول بالحرمة، وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهر الذي ظاهره الحرمة طبعا بإرادة التدليس. إما نحمل هذا، إذن إلى هنا يتحصل النبوي الذي في رواية لعن الله النامصة وكذا كذا له حملان، إما أن نحمله فيما على أن الحرمة في مقام التدليس بهذه الأمور كلها، وإما أن نحمله على الكراهة فلا يدل على الحرمة. الآن مسألة أخرى يقول المصنف، واضح لهنا البحث، والبحث شائك ولكن لطيف، يقول نعم قد يشكل الأمر. الآن بالنسبة لوشم الأطفال، طبعا وشم الأطفال بين الوشم والأذى عموم خصوص من وجه، يعني قد يحصل أذى بلا وشم، مثل افترض ضرب الطفل أذى للطفل ولكن بلا وشم يتألم الطفل، وقد يحدث ماذا هذا إن صح التعبير، ألم بلا وشم، وقد يحدث وشم بلا ألم، يحدث كما قد يكون للكبار هم يحدث للصغار وشم بطريقة ما يألم، وقد هذا مادة الافتراق. مادة الاجتماع ما هي؟ أن يقع وشم مع الألم، أحسنتم. فهذه عموم وخصوص من وجه. على هذا بأنه الآن هل يحرم وشم الأطفال، أذية الأطفال؟ يقول نعم بلا إشكال، إذا أنه هناك يشكل بأنه إذا كان هناك وشم للأطفال فيشكل من جهة أنه إيذاء لهم، إذا بنينا أنه لا توجد مصلحة، وأن كذا يناقش فيه حتى لو هناك أذية، يعني مطلق الألم مطلق التأليم ليس حرام. الآن الختان أليس تأليم للطفل؟ إنه واجب. مسألة مثلا ماذا الآن بعض الأمور اللي قد يدرك الأبوين، يدرك الأبوان أن لمصلحة ابنهما، افترض مثلا فتح ثقب في الأنف، بعض الشيء في الجسم مثلا أو المقز، الآن كل الآن مسألة التطعيمات ليست أذية للطفل، مثل الوشم هذا ضرب الإبرة رقم لقمنا، هذا من الأمور الضرورية للطفل وسلامته، فإذا ليس مطلق التأليم حرام. فنفس الكلام هنا، الكلام لأنه نحمله بما أنه التأليم فيحرم الوشم، يقول هذا فيه كلام على كل حال. قال نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة، هذا بناء على أنه لا مصلحة فيه لغير بناء، لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا هذا إذا بنينا على أنه يقول بناء على أنه لا مصلحة فيه في الوشم لغير من؟ لغير المرأة المزوجة إلا التدليس. يقول الآن إحنا لو فرضنا بأنه قد يشكل هذا الوشم إذا كان هناك امرأة غير مزوجة، يعني المرأة المتزوجة راح توشم هذه الأمور لزوجها، قلنا هذا جيد لا إشكال فيه وليس في مقام التدليس، زوجته مهما تزينت له مهما كذا ما يسمى هذا له تدليس له في دائرة الزواج. بالنسبة لغير المرأة المزوجة، إذا قلنا بأن المرأة غير المزوجة ما تسوي الأمور إلا للتدليس، خب بلا إشكال هذا أمر إشكال فيه. المرأة غير المزوجة إذا ترتب هالأمور تقوم بهذه الأمور من النمص والوشري والوشم وما شابه ذلك، هذا ليس لها مصلحة إلا التدليس. إذا قلنا ليس لها مصلحة إلا التدليس، مثل الترض تريد تبين بياض البدن وصفاء، كما قلنا تجعل نقطة خضراء لكي يتراءى بياض من؟ بياض البدن وصفاء وما شاكل ذلك. فهل نقول بأن هذا تدليس؟ يقول هذا جعل تدليس هم كونه مشكل. اي نعم، إلا أنه نقول التدليس طبعا التدليس أعام من ماذا؟ التدليس طبعا أعام كلفظ نجعل الآن أعام من يعني كأنه إظهار شيء ليس بواقع أو إخفاء ما هو واقع مثلا، وإن كان يعلم من كما تينا في المسألة الآتية، كما حتى لو يعلم المشتري. الآن المشتري للأمة، هذه الأمة واضح أنها يعني متجملة، حط شعار متزينة مترتبة كذا كذا ويعلم ويشتريها وهو عالم، هل يسمى هذا تدليس؟ هذين يقول لا يسمى تدليس إلا بالمعنى الأعام، وإلا ليس تدليسا بحيث أنه حرام، لأن التدليس الحرام هو إخفاء شيء لا يعلم به من؟ يعلم به المشتري أو الراغب في الزواج مثلا. أما إذا كان يعلم، يقول الآن هي رايحة مثلا الكوافير وقد رتبت نفسها على أحسن ما يرى، ما فيها إشكال. الآن كثير اللي يروح يخطبوهم الآن، ما يمحقول تدخل للنظر للنظر الشرعية بهذه الطريقة بأي طريقة كانت، لو تدخل بطريقة ماذا؟ مترتبة، يعني بطريقة متأنقة نوعا ما لكي يرغب فيها، هذا لا إشكال فيه. من هنا قال نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة، بناء على أنه لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفاء بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. واضح هذا؟ فكان هي تري خلاف الواقع، أو بسبب زعم الناس أنه وشم طبيعي خلق وهو ليس كذلك، توقع الناس بأن هذا وشم طبيعي. بعض الأحيان يجي مثلا نقطة خضراء نقطة صفراء نقطة سوداء من طبيعة البدن فيعطي نوع من الجمال سبحان الله. فهذا المرأة قد تصنعت صنع، يعني توشم نفسها يعني، ولا ليس لها هذا اللو، ليس في هذا الأمر بأمر خلقي وطبيعي. يقول لكن الإنصاف إن كون ذلك تدليسا مشكل. يقول إحنا لو جئنا والحق والإنصاف سواء في الطفل مثلا أو في غورة أو في غير، حتى لو كانت المرأة تريد التزويج ولكن ما تقصد التقرير الزوج، هي تريد تتزين تبرز بما يمكن من مفاتنها، ما تريد تقرر الزوج، هي تبي تظهر بشكل جميل ولو من باب الرغبة، الناس يرغبوا فيها للزواج، لكن لا تقصد أنها تدلس عليهم والعياذ. يقول هذا لا إشكال فيه، ما ممكن نسميه تدليس، فتسمية تدليس أمر ممنوع. يقول لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. لاحظ، فهذا تزيين مو أمر ماذا؟ موهم. قد توصل الفكرة، هذا أمر تزييني لا إشكال في. وعلى هذا في بالنسبة للطفل، خب يصير تجميل للطفل حتى لو كان في إيذاء، طفل إذا بنوع من الوشم اللطيف مثلا، وإن كان نوع فيه ذلك إذا مطلوب لأنه يجمل الطفل، وهذا لا دليل على تحريمه، خصوصا إذا كما قلنا صدر من ولي أمره من أبيه لمصلحة لتجميله، مثلا مثل الحجامة الآن فيها ألم، ألم لمصلحة، وكما قلنا في أمثلة أخرى. يقول نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد، الآن هذه الأمثلة ذكرها يقول ما فيها شيء، لكن الكلام ذكر أمثلة أخرى لكن فيها إشكال على المصنف. الآن يقول يعد من التدليس مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد، يعني هذا مثل الحناء الأسود مثلا، هذه النقشات الآن اللي تسويها الآن بعضهم من أول اليد إلى آخره، هذا التزيينات. الأرجل كذلك الآن هذا الآن أمر متعارف في الأعراس، يعني المرأة لا تأتي بهذه الطريقة، تزين في أحلى ما يمكن، فهنا لا يسمى هذا تدليس، لكن وإن كان المصنف يرى بأن هذا نوع من التدليس. يقول نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفة، قال يمكن، لكن الآن فيظهر من عبارتك أن في نوع من ال يعني كأنه ما هو تزيين طبيعي هذا. ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، هذا يسوي الحاجبين إذا جوجو بخط أسود بحيث أنه يبرز
بالكحل، يعني
إيه بالكحل أحسنتم أو غيره مثلا. ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما أو وتقوسهما، لأن هنا أطراف القوس كلما كانت أكثر طبعا كان مثلا سر القوس أظهر، يعني كلما تمتد مثلا ظاهرا امتداد يطلع القوس أجمل في قوس نفس الحاجبين. على كل حال فهنا على كل حال هنا يقول ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وأن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور، فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على النظر. هنا العبارة هذه في عبارة المصنف فيها أمر غريب، وهو أنه يقول هنا إما نحمل عبارة المصنف على التدليس بالمعنى الأعم، لأن كأننا نقول التدليس على يعني له معنيان، تدليس أعام يعني إظهار مفاتن وما ليس بواقع حتى لمن يعلم، وعندنا تدليس معنى أخص وهو إظهار جمال ليس بواقعي لمن لا يعلم، أو إخفاء عيوب خلقية مثلا بطريقة معينة لمن لا يعلم، فعندنا معنيان. هنا العبارة من حملناها على المعنى الأول يستقيم، يعني ما عندنا مشكلة، ولكن حملناها على المعنى الأخص وقعت مشكلة من جهة إثبات الحكم أو حاولت تحديد الموضوع، أن من قال لك بأنه إذا أنا أذهب لاشتراء جارية وأعلم بأن هذه الجارة زينت بأحلى ما يمكن بالوشم والنمص وأعلم أنا، الآن هذا يسمى، هل يسمى تدليس في حقي؟ لا يسمى تدليس في حقي لأني أعلم بهذا. نعم لو كنت لا أعلم يسمى تدليس في حقي، واضح؟ فمن هنا إشكال في عبارة على عبارة المصنف، إلا كما قلت تحمله على المعنى الأعام، يعني التدليس أعام سواء علمت أو لم تعلم فيسمى تدليسا، لكن إثبات الحكم له فيه إشكال لأن الحرمة يعني ما واضح العبارة. يقول ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا، يدروا شلون يصير تدليس إذا يعلمون، بل حدث بواسطة هذه الأمور، فلا يقال إنها ليست بتدليس. تقول لا تقولوا ما هو تدليس، لا ذا تدليس، تقول لا والله مو تدليس شيخنا لأنه يعلمان ما في خفاء، تقول لا حتى لو يعلمان يسمى تدليس. قال فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر، وحينئذ يعني إذا كان المراد من التدليس إظهار جمال غير واقع، سواء يعلم الخاطب أو لم يعلم، يعلم المشتري أو لم يعلم، يقول وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس ماذا؟ ليس لبس من التدليس لبس المرأة والأمة الثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم. يعني حتى لبس المرأة أو ما هم يسمى تدليس. قلت إلا أنه نحمل على المعنى العام لا المعنى الأخص، وعلى هذا طبعا يشكل الحكم عليه بأنه بعد هذا كما قلت أنه واقعا صحيح وأن لا يستلزم كل شيء نسميه تدليس، يعني حتى تجمل المرأة لزوجها لصديقاتها لأمها لأهلها يسمى تدليس. لا هذا إلا كما قلت يحمل بالمعنى العام لا بالمعنى الأخص. واضح هذا المطلب؟ هذا بعد ما في هذا اليوم. ثم أن المرسل هذا بحث آخر، يعني إن شاء الله يأتي الحديث عنه مع المسألة الثانية لو وفقنا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.